بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. المبحث الثالث: شرع من قبلنا. والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية: 1- وجه اتفاق الشرائع السابقة. 2- وجه اختلاف الشرائع السابقة. 3- الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة. 4- تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ 5- حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا. 6- الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي. حول هذه النقاط يتركز البحث بمشيئة الله تعالى. 1- وجه اتفاق الشرائع السابقة. قال المؤلف حفظه الله: الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الملة التي أمر الأنبياء جميعا بها، وقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد. وكما هو معلوم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، التراجم التي ترجم بها والتبويبات التي بوب بها والعناوين، هذا كان يدل على فقه راسخ في العلوم الشرعية. باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: فصل في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها. الملة واحدة والشرائع متعددة متنوعة، وتوحد الدين الملي دون الشرعي. توحد الدين الملي، ملة أبيكم إبراهيم، فالملة واحدة، هو سماكم المسلمين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم، فإن كان هو عليه السلام إمام الناس كلهم دل ذلك على أن الملة التي أمر بها ملة واحدة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهو إمام للكافة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على توحد الملة وتوحد الدين الملي، كما في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين. يبقى الدين الملي واحد من ناحية الملة. وقال ثم قال: وقال كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فأمر باتباع ملة إبراهيم، ونهى عن التهود والتنصر، ونهى عن التهود والتنصر، وأمر بالإيمان الجامع كما أنزل على النبيين وما أوتوه، والإسلام له، وأن نصبغ بصبغة الله وأن نكون له عابدين. هذا الكلام اختصار لقوله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى آخر هذا الربع. الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يختصر هذا الكلام في هذه الجمل. وقال أيضا رحمة الله عليه: والأنبياء كلهم دينهم واحد، وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم، يعني يستلزم تصديقهم تصديق سائر الأنبياء. من صدق ببعضهم يلزم من ذلك أنه يصدق بالآخرين. لماذا؟ لأن الدين واحد، وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم. قال: وكذلك التكذيب والمعصية، فمن كذب رسولا فقد كذب الجميع. كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم لم يرسل إليهم إلا رسول واحد، وما أمروا أن يؤمنوا إلا بمن سبقهم، وكل الرسل جاءوا من بعد نوح عليه السلام، فكيف كذبوا بكل المرسلين؟ لأن تكذيب رسول واحد يعد تكذيبا لسائر المرسلين، لأن الذي جاء به نوح والذي جاء به إبراهيم والذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك المعصية، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله مع أنهم ما أرسل إليهم إلا رسول وعصوا رسله، فدل ذلك على أن التكذيب برسول أو معصية رسول واحد يعد تكذيبا وتعد معصية لسائر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه هي المقدمة التي ذكرها حفظه الله في بيان وجه اتفاق الشرائع السابقة. فاتفقت الشرائع السابقة على ماذا؟ على أصول الدين، على الدين الذي هو الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فكل الرسل جاءوا بدين واحد، لكن الشرائع هي التي حدث فيها الاختلاف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل دين فيه التوحيد الأساس، كل دين فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على التفصيل، لكن كل دين أو كل زمان، لأنه دين واحد، يعني هذا الكلام على التوسع، وإلا فإنه دين واحد، ليس لله إلا دين واحد، بقية هو دين واحد والإسلام. ثم بعد ذلك في كل دين الصلاة، في كل دين زكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك. لكن عدد الصلوات، عدد الأوقات، الزكوات، هذه الأمور تختلف من زمن إلى زمن آخر ومن عصر إلى عصر، قضية المعاملات، لكن أصول الأخلاق واحدة. لا نتصور أبدا أن يكون الكذب مشروعا في أي عهد من العهود، وإنما الكذب حرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل ذلك أصول الأخلاق موجودة في كل الشرائع السابقة، لكن المعاملات، البيع، الشراء، ما شاكل ذلك، هناك بعض الإيه؟ التنويعات والاختلافات في هذا الأمر. قضية القصاص قد يكون في عصرنا نحن الإنسان له الإيه؟ له أن يقتص، وله أن يتنازل عن القصاص فيأخذ الدية، لم يكن في بني إسرائيل أخذ دية، إما القصاص وإما العفو، هذا من باب الخلاف في الشرائع، رحمة من عند الله لهذه الأمة الأخيرة، كان على أمة بني إسرائيل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولذلك لما جاء المسيح عليه السلام رفعت بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، رفعت بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، ولذلك قال له: ولأحل لكم ها بعض الذي حرم عليه. لكن حينما جاء محمد عليه الصلاة والسلام نسخت كل الآثار وكل الأغلال، واستقبلت الدنيا عهدا جديدا. ولذلك قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. علمت هذه صفة أنه يرفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلفت الشرائع بناء على ذلك، لكن أصل الدين واحد. اثنان، وجه اختلاف الشرائع السابقة. يقول: شرائع الأنبياء مختلفة ومناهجهم متعددة، وذلك في تفاصيل العبادات ومفردات الأحكام. لكن العبادة واحدة، الصيام صيام، زكاة زكاة، حج حج، صلاة صلاة، ولكن تفاصيل العبادات، الصلاة كم ركعة، الصلاة أو المواقيت عددها قد إيه، مفردات الأحكام. قال ابن تيمية في قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال رحمة الله عليه: فأمره أن يحكم بما أنزل الله على من قبله. لكل جعلنا من الرسولين والكتابين، الرسولين موسى وعيسى، والكتابين التوراة والإنجيل، لكل من الرسولين والكتابين جعلنا شرعة ومنهاجا، أي سنة وسبيلا. وهذا نقلا عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما، سنة وسبيلا. فالشرعة الشريعة وهي السنة، سنة النبي، كل نبي، والمنهاج الطريق والسبيل. وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من السنة والمنهاج إلى ما جعل له صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بيان وجه تركه صلى الله عليه وسلم لما جعل لغيره من السنة والمنهاج إلى ما جعل له. فسنته غيرت بعض سنن المرسلين في الشرعة والمنهاج صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: فالمقصود أن كل نبي إنما تعبده الله بشريعة خاصة به، أما الدين الجامع وهو الإسلام فإنه عام لجميع الأنبياء، وهذا معنى توحد الملة والدين وتعدد الشرائع والمناهج. يبقى عرفنا وجه اتفاق الشرائع السابقة مع الإسلام، وعرفنا وجه اختلاف الشرائع السابقة، هي لن تتفق، لن تختلف في الأصول، وإنما قد تختلف في بعض الفروع. ثالثا، الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وهذا سيأتي بالتفصيل حينما نتعرض لمبحث النسخ. فالشريعة نسخت كل الشرائع السابقة، لم تنسخ الأصول وإنما نسخت الفروع. رابعا، تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، الخلاف في ماذا سيحرر موضع النزاع كما حررناه في المسائل السابقة. يقول: ذلك أن لهذه المسألة طرفين وواسطة، وطرفين وواسطة، طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا. فإذا كانت هناك أمور ذكرت في كتابنا كما قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى هنا القرآن بيّن لنا أن هذه الشريعة كانت على من قبلنا، إذن هي شريعة لنا وشريعة لنا، فشرع من قبلنا بالإجماع هنا جعله الله عز وجل شرعا لنا، واضح ولا لا؟ أما يقول رب العالمين سبحانه في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا القصاص موجود عندنا أم لا؟ موجود عندنا أم لا؟ هذا القصاص موجود عندنا أم لا؟ موجود عندنا. والجروح قصاص، هذا القصاص موجود في شرائعهم وموجود في شريعتنا، فهذا نص كتابنا. وأحيانا يأتي أن هناك شرائع: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا بنص القرآن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هنا طرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، تحريم الطيبات ليس شرعا لنا، واضح بإجماع المسلمين، لأن القرآن اللي قال هذا الكلام. لكن هناك بقى وسط بين لمحل الخلاف، أمور لا ندري هي من شرع من قبلنا لكن شرع لنا أو ليست شرعا لنا، هذا موضع النزاع. يقول: ذلك أن لهذه المسألة طرفين وواسطة، ألف طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، باء وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا، جيم وواسطة هي محل الخلاف. أما الطرف الأول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، فهو ما ثبت أولا أنه شرع لمن قبلنا، وذلك بطريق صحيح، يعني من الكتاب والسنة، ليس عن طريق الإسرائيليات، وإنما المصدر إيه؟ الكتاب والسنة. وثبت ثانيا أنه شرع لنا، يبقى لابد من أن يثبت أمران مقدمتان. المقدمة الأولى أنه يثبت أنه شرع لمن قبلنا بدليل بطريق صحيح، ثانيا يثبت أنه شرع لنا من طريق صحيح، وذلك كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى هنا كما كتب على الذين من قبلكم، وفي قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، القصاص والجروح قصاص، ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى. فهنا يقول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال في كتابنا أيضا: كتب عليكم القصاص في القتلى. فإذا هذا شرع من قبلنا، وهو شرع لنا بالإجماع. أما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعا، فهو أحد أمرين، عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى قلنا أن يثبت من طريق صحيح أنه شرع لهم، ثم يثبت أنه شرع لنا. فإذا اختلت إحدى المقدمتين ماذا تكون النتيجة؟ قال: أما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعا، فهو أحد أمرين: الأول ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات، يأتي في الأخبار الإسرائيلية أن الله شرع لمن قبلنا كذا، هل هذا نأخذه على أنه حق؟ لا، لا نصدق ولا نكذب. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذا لم يثبت بطريق صحيح لأنه جاء عن طريق الإسرائيليات. الثاني ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالقصر والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هي مكتوبة الأسرار، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن جمعها الأسرار. ثم هو ينقل عن الشنقيط في المذكرة، والشنقيط نص كلامه كالإصر والأغلال التي كانت عليهم، فأنا صححتها من المصدر الذي نقل عنه. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه لما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قال الله قد فعلت. فإذا رفع الإيه؟ الإصر والأغلال الذي كان عليه، مع أنه ثابت بطريق صحيح أنه شرع لهم، ولكنه ليس شرعا لنا لأنه رفع عنا. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، واضح؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فقال تعالى: يحل لهم الطيبات. إذا معنى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحل الطيبات، فقد نسخ تحريم الطيبات، واضح؟ يبقى إذن عندنا مسألة طرف وطرف آخر، الواسطة التي هي محل الخلاف، والواسطة التي وقع فيها الخلاف هي ما اشتملت على ثلاثة ضوابط: الأول أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، ويكفي الأحاد في ذلك، لا يشترط المتواتر بل يكفي الأحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعا لنا بلا خلاف. يبقى أول شرط، الضابط الأول، أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح الكتاب أو السنة الصحيحة، ويكفي أن يكون الخبر خبر أحد، ويكفي الأحد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعا لنا بلا خلاف. يبقى أول شيء لابد وأن يثبت أنه شرع لمن قبلنا. كيف يثبت؟ عن طريق الإسرائيليات؟ لا. عن طريق المنامات؟ لا. عن طريق الإلهام؟ لا، وإنما عن طريق ماذا؟ كتاب وسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الضابط الثاني ألا يرد في شرعنا ما يؤيد ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيد ويقرره التحق بإيه؟ الطرف السابق واضح انه ورد في شرعنا ما يؤيد انه شرع لنا. فاذا حينئذ سيكون قولنا ان هذا شرع لنا مبني على القاعدة ام مبني على النص الشرعي الذي جاء؟ مبني على النص الشرعي. فلا بد وان لا يرد في شرعنا ما يؤيد ويقرره. فان ورد في شرعنا ما يؤيد كان شرعا لنا بلا خلاف. احنا بنتكلم عن مسألة محل النزاع اللي هنحققها الان ونحررها. فلا بد وان يكون اول ضابط ان يثبت انه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح من الكتاب او السنة. ثانيا الا يرد في شرعنا ما يؤيد ويقرره. فان ورد في شرعنا ما يؤيد كان شرعا لنا بلا خلاف. ليه شرع لنا؟ لانه ثبت في شرعنا واضح ما يؤيده. الضابط الثالث الا يرد في شرعنا ما ينسخ ويبطله. فان ورد في شرعنا ما ينسخ لم يكن شرعا لنا بلا خلاف لانه سيلتحق بالطرف الاخر، فعندنا طرفان وواسطه. فان جاء في شرعنا ما يؤيده التحق بالطرف الاول، وان ورد في شرعنا ما ينسخ ويبطله التحق بالايه؟ بالطرف الثاني. فان ورد في شرعنا ما ينسخ لم يكن شرعا لنا بلا خلاف. ومن المعلوم ان ذلك لا يكون في اصول الدين وامور العقيدة، لان مما اتفق عليه بين الانبياء جميعا كما تقدم. ولذلك يأتي بعض الناس حينما نستدل ببعض النصوص يقول لك ايه هذا من شرع ما قبلنا، ونكون بنتكلم في قضايا الامام. ما هذا؟ يقول لك هذا من شرع من قبلنا. شرع من قبلنا في قضايا الايمان والجنة والنار والايمان لا علاقة لها بقضايا النسخ. النسخ لا يكون الا في الايه؟ الامور الشرعية، لا يكون في الاخبار، لان القضايا العقدية والقضايا الخبرية لا يجوز فيها النسخ على الاطلاق. فالعقيدة لا يوجد فيها نسخ. واضح؟ خمسة، يبقى عرفنا ان للواسطة التي وقع فيها الخلاف لابد من اشتمالها على ثلاثة ايه؟ ضوابط. عرفناها واضحة؟ ننتقل الى التي بعدها. حكم الاحتجاج بشرع من قبل. اذا تحرر ما سبق يصبح السؤال الان ما حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا؟ اختلف العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الاكثر الى انه يكون حجة، وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع. وفق الضوابط الثلاثة السابقة. على فكرة هذا الكتاب فيه ميزة جميلة جدا اللي هي تحرير موضع النزاع، يضع لك قواعد او مقدمات تصل بك الى تحرير محل النزاع. فالامور المتفق عليها تبقى واضحة، والامور المختلف فيها نحررها، لانه قد يكون احيانا الامر المختلف عليه غير محرر، وان تحررت المسألة لا خلاف، يطلع مفيش خلاف اصلا والخلاف لفظي، ولكن هذا يخالف وذاك يرد عليه والمسألة لم تحرر بعد. وبعض الناس يتكلم في دين الله وفي مسائل وهو لم يفهم سر المسألة. يعني بعض الناس للأسف يتهجمون على بعض المسائل العلمية وتجده لم يحرر المسألة، وإنما خد العنوان وبيرد. يعني في بعض الناس، ويمكن أنا خبرتهم عن قريب في هذه الأيام، بعض الناس يعني تجد الواحد فيهم يعني للأسف عامل زي اللي يعني بيجامل، يتكلم في بعض الأشياء وغير محرر لها أصلا، لم يقرأ لم يسمع، وإنما هو يريد أن يعني يدلي بدلوي ومعهوش دلو ولا حاجة، ممكن يكون معه كباية ليس معه دلو، ومع ذلك يريد أن يدلي كبايته مع الدلاء. طب يا عم لما تشتري دلو مش كده ولا ايه؟ إذا عندك دلو الآن تقرأ الكلام ونسمع كده وانت بتقرأ، هل تستطيع أن تقرأ جملة صحيحة ولا لا؟ يعني بعض الناس يقول لك فلان ده عنده أخطاء في العقيدة. طب يا عم تعالى ابرز لنا قرنك، ورينا ايه العقيدة اللي عندك انت جاي تنقد فيها. يعني مش العلماء والسلف علمونا حاجة مهمة جدا؟ اذا اردت ان تصحح اعتقادك وتصحح منهجك انشر كلامك بين الناس واطلع اتكلم، لانك حينما تخرج ما عندك سيعرض كلامك على ايه؟ على أهل العلم فسيصححون لك أخطاءك، لكن حينما تختفي ربما كنت أنت على ضلال وأنت لا تدري. فهذا الكلام اللي أنت قاعد مستخبي في أوضة ضلمة، في غرفة ضلمة مظلمة، وقاعد بتتكلم مع نفسك أو مع بعض الذين لا يفهمون وقد يصفقون لك لأنهم لا يعلمون، لكن اظهر وأبرز قرنك أمام الناس حتى يسمعك أهل العلم، فيستطيعون حينئذ أن يصنفوك التصنيف اللائق بك، فيضعونك في المرتبة اللائقة بك. فإما أن تكون تستحق أن تكون من أهل العلم، وإما تستحق أن تجلس تأخذ سبورة وقلم وتجلس لتتعلم أبجد هوس مرة أخرى. لكن للأسف يا إخوة يا إخوة اتكلموا، اظهروا ما عندكم حتى يعلم العلماء ما عندكم، لأن الإنسان اللي بيغلق على نفسه ويخبي، احنا مش في امتحان بنخبي من بعض، اظهر عقيدتك واظهر ما عندك. وبعض الناس بيظن ان الكلام بالكثرة، برضو في طائفة عكس بيظن ان الكلام يعني احيانا كأنه في امتحان، كانوا بيقولوا زمان للطلبة الدكتور ما بيقراش مش فاضي يقرا، اللي بيصحح بيقيس بالشبر. ففي بعض الناس بتفتكر ان في حد بيقيس بالشبر فعلا، فيجي يتكلم في دين الله ويقعد يتكلم كتير قوي، وفاكر ان احنا وراه نقيس بالشبر، ما عرفش ان احنا هنقيس وراه بميزان الذهب الحساس، وهنوزن كلامك كلمه كلمه، وهنشوف الفاظك، بل نروز الكلمه، نروزها ونشمها كما قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله، يقول لك بشم الكلام، العلامه الفقيه الكبير عملاق الدنيا يقول لك بشم الكلمات حتى استنطق الالفاظ ويشوف ما وراءها. فقد يكون الشاعر او المتكلم قد اخفى بمكره شيئا بين الكلمات او بين السطور. هذا الكلام المفروض ان يدقق فيه، ليس في لغه الشعر والشعراء، بل في من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، لنرى. فقد تشم رائحة إرجاء في الكلام، أو رائحة فكر خارجي، أو رائحة فكر رافضي، بتتشم ويعرفها المتخصصون في هذا الشأن. أحيانا يستطيع العالم المدقق المحقق الذي أوتي بصيرة من عند ربي سبحانه وتعالى أن يشم رائحة ما بين الكلمات، أن هذا الشخص ليس سنيا وليس سلفيا، وإنما هو من الطابور الخامس الذي زرع من أجل تقسيم السلفيين ومن أجل تفتيت الصف. كل هذه أمور يستطيعها من أوتي توفيقا من عند الله سبحانه وتعالى، فاحذروا. فنريد يا أخواننا القضية مش قضية زي ما بنقول بالشبر، لا، دققوا، اقرأوا، تعلموا، نريد أن نتعلم، ما علينا، والله نريد أن نتعلم وأن نعلم أننا في حاجة إلى التعلم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا. اختلف العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الأكثر إلى أنه يكون حجة، وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع. ومما يقوي هذا المذهب، وهو مذهب الجمهور، أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام، سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أم لا. واضح؟ سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أم لا. والله تعالى ما قص علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بها، فنجتنب الموجب الذي هلك بسببه الهالكون منهم. الموجب يعني الشيء الذي أوجب الهلاك، فنجتنب الموجب، الموجب غير الموجب، خلي بالكم، الموجب غير الموجب، الموجب اسم فاعل والموجب اسم مفعول. وسمعت رجلا يشرح في أصول الفقه ويشرح في المناسب، ومن أدق الأمور في أصول الفقه، ورأيته لا يفرق بين الموجب والموجب، نعم، المقتضي والمقتضى، ما هو المقتضي اسم فاعل والمقتضى اسم مفعول. طبعا نحن لا نذكر اسماء، وانما نحن حينما نرى بعض الناس قد وقعوا في اخطاء خطيره نحب ان نذكر اخواننا بها، لان كلمه اذا وجد المقتضي وانتفى المانع. دايما نقول اذا وجد الايه المقتضى، لا، اذا وجد المقتضي وانتفى المانع. المقتضي اسم فاعل، المقتضى اسم المفعول، كذلك الموجد اسم فاعل، الموجد اسم مفعول، وهذا في اليمين وذاك في اليسار. فلا بد من معرفة هذه الفروق الدقيقة يا اخوانا علشان ما تلحنش، لانك لو لحنت في هذه الكلمات للأسف تسيء الى نفسك وتسيء الى علمك وتسيء الى من علمك. حينما تنسب الى احد اهل العلم حينئذ يساء بك وبمن علمك الظنون. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني نحن ما ذكرناش اسماء لحسن البعض يفتكر احنا بنشن على حد. احنا لما بنجد اخطاء يقع فيها البعض نذكر اخواننا العلماء الفوا كتبا في الاخطاء الشائعه، فبنذكركم حينما جاء الامر الذي يستوجب التذكير. قال فنجتنب الموجب، الموجب الشيء الذي اوجب الهلاك وكان بسببه هؤلاء من الهلكه سلمنا الله واياكم. ونغتنم الموجب الذي نجا بسببه الناجون منهم. الموجب الذي اوجب النجاة، هناك موجب اوجب النجاة وموجب اوجب الهلاك، فهذا نتمسك به والاخر نتجنبه. وقد قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال والآيات الدالة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة جدا كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني ما ذكر الله قصص هؤلاء إلا من أجل أن فإن أنكر عليهم لا نأخذ بما أنكر عليهم، وإن مدحهم فما مدحهم إلا لأنه يرضى عن هذا، فإن كان تشريعا فإنه تشريع لنا. ولذلك حينما يقول مثلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذا هذه القصة حينما ننظر إليها في التفاسير يصبح حكم سليمان حكما شرعيا سديدا رضي الله عز وجل عنه، مش كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر حكم سليمان في حينما اختصمت امرأتان، والحديث في البخاري، اختصمت امرأتان في غلام فقالت احداهما يا ابني وقالت الاخرى، فقال سليمان ايتوني قضى داود للكبرى به. فلما ان خرج وقابل سليمان حكم سليمان بقطع او بشق الغلام، قطعه نصفين، يعطي نصفه للكبرى ويعطي نصفه للصغرى. فقالت الصغرى هو لها ولكن لا تقتل، والكبرى وقفت لم تتكلم، فعلم ان الصغرى هي امه فقضى به لها عليه السلام. وهكذا وحينما يقول رب العالمين فساهم فكان من المدحضين في ذكر قضية القرعة، وكذلك حينما قال وعن السيدة مريم حينما اختلف الاحبار في مريم ايهم يكفل مريم، يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، يلقون الاقلام في نهر الاردن من باب القرعة، كل ذلك اجازه الشرع الحكيم. يقول وكقوله وانها لبسبيل مقيم وقوله وانهما لبامام مبين. فحجة المخالف للجمهور وهم الشافعية قالوا قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وحمله الشافعي رحمة الله تعالى، حمل الشافعي الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتدي، والدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين على خصوص التوحيد دون فروعه العملية. وناقش الإمام الشافعي شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب مذكرة الأصول مناقشة طيبة جدا فارجعوا إليه، ناقش الإمام الشافعي في استدلاله على عدم الاعتبار بشرع من قبلنا، مناقشة فريدة جدا، يعني المجال لا يتسع لكي أذكرها لحضرتكم، وكانت كان في النية أن أذكر استدلالات الإمام الشنقيطي في الرد على الإمام الشافعي. ثالثا الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي. قال يمكن رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون الحقيقة إذا علم اتفاق الجميع على تقرير الحقائق التالية: ألف وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة، باء أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع يوضح ذلك، جيم أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعا للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع، العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعا للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع. يعني لو مثلا قال عالم من العلماء نحن نجيز العمل بشرع الأنبياء السابقين، هو هنا مخالف لكافة العلماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا أنت إن قلت بالاحتجاج بشرع من قبلنا لا تحتج به على أنه شرع للأنبياء السابقين، وإنما تحتج به على أنه إيه؟ أقره شرعنا، وشرعنا ذكره لأنه يقره. واضح الكلام؟ شرع من ما قبلنا متى يكون شرعا لنا؟ إن أجازه شرعنا. كيف يجيزه؟ إن أجازه انتهى الأمر، إن لم يجيزه ولم ينسخه ولم ينكره فطالما قصه علينا فقد رضيه لنا دينا، فيكون القبول هنا من هذه الحيثية لا من حيثية كونه ايه شرعا للانبياء السابقين. ما تعبدنا بشرائع الانبياء السابقين، وانما تعبدنا بايه؟ بشرع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا قال ان شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، يوضح ذلك ان العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعا للانبياء السابقين لا يجوز عند الجميع قولا واحدا. ومن ذهب الى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يوضحه دال ان شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته ان يثبت كونه شرعا لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، كما سبق التنبيه على ذلك عند تحرير محل النزاع. يعني مثلا على سبيل المثال لو تصورنا جدلا اننا جاءتنا الان التوراة الصحيحة التي حرفت او الانجيل الصحيح الذي حرف، نتصور مثلا هذا من باب التنظير، ووجدنا فيها احكام غير منسوخة في القرآن، القرآن ما نسخهاش ولم يذكرها، واضح؟ يبقى ايه ثابتة عن الله ولا مش ثابتة؟ ثابتة، لانها في التوراة والانجيل غير المحرف، ده امر تنظير غير كائن. لو ثبت هذا ولم يذكرها شرعنا لا القرآن ولا السنة وليست منسوخة، هل تعد شرعا لنا؟ لا، لأن شرعنا ما ذكرها أصلا فلم تجئ إلينا عن طريق الكتاب والسنة. لأننا إن قلنا بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، اشترطنا أن يكون إيه؟ قد جاء عن طريق الكتاب والسنة فقصه علينا القرآن أو قصته السنة ولم تعترض عليه أو لم تقل إنه منسوخ، فدل ذلك على أنه ما ذكره لنا إلا لأنه إيه؟ رضيه لنا. لكن لو احنا اطلعنا بطريقة ما على ما في توراة موسى وإنجيل المسيح قبل التبديل وجدنا فيها أحكام غير موجودة عندنا وغير موجود ذكر لها وغير موجود نسخ لها، لا يجوز العمل بها ولن يأتي هذا الخلاف الموجود بين العلماء. واضح المسألة ولا لا؟ نعم. المبحث الرابع الاستحسان. تعبتوا صحتك فل، ربنا يديم عليك. نعم. كمل. الاستحسان المصلحة، ما كان النية نتكلم في المصلحة، لكن المصلحة هتبقى صعبة عليكم قوي لأنها مرتبطة بقضية المناسب الذي ذكرناه في الأصول وانت ما سمعتوش لسه، فهتبقى العملية تعبانة شوية، فخلينا في الاستحسان وهو باب صغير إن شاء الله. المبحث الرابع، والكلام على هذا المبحث في ثلاث نقاط: واحد، معنى الاستحسان عند الأصوليين. اثنان موقف الإمام الشافعي من الاستحسان، ثلاثة موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان. معنى الاستحسان عند الأصوليين، الاستحسان يطلق على عدة معان، بعضها صحيح اتفاقا وبعضها باطل اتفاقا، ولذلك دائما نحرر المعنى، لأنك إن حررت المعنى ربما نجد لا خلاف، هذا فهم المعنى خطأ وذاك فهم معنى آخر واختلفوا الاثنين. فإذا اجتمعنا وقلنا ما معنى قضية الاستحسان، نجد الأمر فيش خلاف إن شاء الله. واضح؟ واضح المسألة؟ نعم. قال الاستحسان يطلق على عدة معان، بعضها صحيح اتفاقا وبعضها باطل اتفاقا. فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هل هذا في خلاف؟ يبقى لو عندي دليل قياس وجاء نص، أيهما أحسن؟ النص. واضح؟ عندي قياسان أحدهما أحسن من الآخر وأقوى، فيقدم هذا على ذاك وهكذا. فالمعنى الصحيح باتفاق وأن الاستحسان ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن. ولذلك قال ابن تيمية كما في الحاشية: ولفظ الاستحسان يؤيد هذا، فإنه اختيار الأحسن. وقال في الحاشية أيضا: مثال الاستحسان جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة. طبعا الحمام مش المقصود به الحمام البيتي، وإنما الحمامات العامة. فالحمام العام هذا لم يكن موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان موجودا في بلاد الشام. ثم لما حدثت الفتوحات بدأ الناس يعني يتعاملون مع واقع جديد موجود في أمم لم تكن موجودة في البيئة التي نزل فيها القرآن. فهناك عندنا حكم في الشيء المستأجر أن يكون الأجرة معلومة، في أحكام للأجرة، الأجرة لابد وأن تكون معلومة مقدرة. لكن الذي يدخل الحمام ليست هناك أجرة مقدرة، لأنه سيدخل يقعد قد إيه، من الممكن أن يحدث فيها إيه فيما بعد مناقشة. فأجازوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة. لو سرنا على ثمن القياس لابد من تقدير الأجرة، فجاز هذا الأمر خلافا للقياس. فقال: مثال الاستحسان جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة، والقياس أن تكون الأجرة مقدرة، فالاستحسان هو العدول عن القياس. واضح؟ فهنا عدل عن القياس، هذا استحسانا، أكيد له أدلة أخرى من الشرع أعم، خلي بالك. قال: وهذا ما يعبر عنه بالعدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة، لدليل خاص، يعني المسألة لها نظائر، هذه النظائر لها دليل، هذه النظائر لها حكم معين، يؤتى على مفردة من مفردات المسائل التي لها نظائر، ويحكم لها هي بدليل خاص لظروف خاصة من الكتاب أو السنة، فيحكم لها بدليل فتأخذ حكما مخالفا لحكم النظائر. واخدين بالكم؟ هذا الحكم يسمى استحسانا. والإمام ابن القيم في بدائع الفوائد اختار التعريف التالي، في كتاب بدائع الفوائد اختار ابن القيم التعريف التالي: الاستحسان يرجع إلى تخصيص العلة، بل هو نفسه تخصيص العلة، بل هو نفسه، كما قال أبو الحسين البصري والرازي وغيرهما. خذوا بالكم، يعني العدول عن القياس إلى ما هو أقوى منه من إجماع أو قول صاحب أو ضرورة أو غير ذلك، أو قياس خفي في مقابلة القياس الجلي. وضحيت؟ يبقى العدول عن القياس إلى ما هو أقوى منه. يبقى الاستحسان مش بالرأش ولا بالشهوة ولا باللذة. واضح يا إخوانا؟ ومثال الاستحسان على هذا المعنى مثلا: ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل، فقد تم البيع، واحد باع سلعة لأجل فقد تم البيع، ثم اشتراها بائعها نفسه بعينها قبل قبض الثمن. يعني انا بعت لك شيء لمدة 3 اشهر بالاجل، جيت لك بعد اسبوع وقلت لك البيع الاول تم ولا ما تمش، جئت اليك وقلت لك تبيعني ما بعته اياك بسعر اعلى لاجل ابعد، ده كان لثلاث اشهر، انا باع اشتريها منك لسنة. لو اسقطت السلعة وجدت مالا مؤجلا بمال مؤجل، مش كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ العقد الاول عقد شرعي والعقد الثاني عقد شرعي، لكن العقد على نفس السلعة ونفس العين هو عين الربا، مش كده ولا لا؟ هو عين الربا، لان اسقطت الايه؟ السلعة. المحلل ما هو ده التيس المستعار، طارة يكون في النكاح والطلاق وطارة يكون في السلعة والبيع. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك لو احنا الان القياس يقتضي جواز البيعتين، لان كل منهما بيع سلعة، مش كده ولا لا؟ بيع سلعة بثمن الى اجل معلوم، لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها. لماذا؟ لماذا؟ لانها عندي دليل خاص، وهو ان السلعة التي خرجت من اليد وعادت اليه تصبح ملغاة، الغيها، فيصبح الامر ايه؟ مال بمال، اجل باجل، وهذا هو عين الايه؟ الربا. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. يبقى المعنى الصحيح عرفنا، اما المعنى الباطل للاستحسان فهو ما يستحسنه المجتهد بعقله، بعقله يعني بهواه وعقله المجرد دون استناد الى شيء من ادلة الشريعة المعتبرة. واذا تبين ان للاستحسان معنيين متقابلين ضد بعضهم، يعني احدهما صحيح اتفاقا والاخر باطل اتفاقا، فلا بد من التنبيه على ما يأتي. اولا، ان لفظ الاستحسان من الالفاظ المجملة، فلا يصح لذلك اطلاق الحكم عليه بالصحة او البطلان. الالفاظ المجملة لا نستطيع ان نحكم عليها بصحة ولا بطلان، وانما لابد من ايه؟ من تحريرها حتى نعطي كل ذي حق حقه. فان حررت وظهر ان المعنى صحيح حكمنا بالصحة، فاذا ظهر ان المعنى باطل حكمنا بالبطلان. تمام؟ قال ان لفظ الاستحسان من الالفاظ المجملة، فلا يصح لذلك اطلاق الحكم عليه بالصحة او البطلان. ثانيا، ان من اثبت الاستحسان من اهل العلم واخذ به فانما اراد المعنى الصحيح قطعا، صح، لانه لا يوجد عالم في الشريعة سيستحسن بعقله وبهواه ومجتهد. ثالثا، ان من انكر الاستحسان من اهل العلم وشنع على من قال به فانما اراد المعنى الباطل قطعا. فمن اراد المعنى الباطل قطعا، فمن من اهل العلم قال بالاستحسان واخذ به فلا بد وان يحمل على المعنى الصحيح، ومن شنع على الاخذ بالاستحسان لا بد وان نقول ان هذا المشنع عنى بتشنيعه المعنى الايه؟ الباطل. رابعا، ان العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح امر متفق على صحته. العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح امر متفق على صحته، اذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، وانما اختلف في تسمية ذلك استحسانا. يعني الخلاف هل يسمى هذا استحسانا حينما اخذ بدليل اقوى وارجح دليلا على دليل، يعني عندي دليل حديث صحيح وحديث حسن والاثنين متعارضين ورجحت واحدا على الاخر، هذا استحسان؟ الاخر يقول لا، ليس استحسانا، اختلفنا في ماذا؟ في المسمى، لكن متفقين على المعنى. خامسا، ان العمل بالاستحسان بالمعنى الباطل امر متفق على تحريمه، اذ الامة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل، ولا شك ان ما يستحسنه المجتهد بعقله وهواه من قبيل القول على الله بدون دليل فيكون محرما. فهل يوجد مجتهد يقول بهذا؟ الغريب انه وقع تشنيع من الامام الشافعي رحمة الله عليه على الامام ابي حنيفة، لانه نما الى علم ان ابا حنيفة يقول بالاستحسان بالمعنى الايه؟ الباطل، ولذلك ألف كتابا الشافعي سماه إبطال الاستحسان، من ضمن الكتب الملحقة بكتاب الأم، كتاب الأم وخبر الواحد والرسالة وجماع العلم، كل هذه كتب مجموعة من الكتب ألفها رحمة الله عليه وجمعت في مجموعة كتاب المسمى به الأم. فيقول موقف الإمام الشافعي من الاستحسان: أنكر الإمام الشافعي القول بالاستحسان وبالغ في رده، فمن ذلك قول من استحسن فقد شرع. من استحسن بالمعنى الباطل ولا بالمعنى الصحيح؟ بالمعنى الباطل، لكن بالمعنى الصحيح كل الأئمة يفعلونه ولا إيه؟ ووجهة نظر الشافعي تتضح في قوله الآتي. وجهة نظر الشافعي تتضح في قوله الآتي، وسينقل من كتاب إبطال الاستحسان. قال: ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، خبر يعني كتاب أو سنة، وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، يقصد ماذا؟ الإجماع، أو قياس على بعض هذا، قياس على كتاب أو سنة أو إجماع. ولا يجوز أن يحكم يعني المفتي ولا يفتي بالاستحسان، إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني. فإن لم يكن الاستحسان في واحد من هذه المعاني كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فلا يجوز القول به ولا يجوز الأخذ به. قال المؤلف: ومن هذا النص يتبين لنا أن الشافعي إنما ينكر الاستحسان الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذا حق بلا ريب، إذ العلماء قاطبة مجمعون على تحريم القول في دين الله بلا علم، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، إذ الجميع لم يرجع فيما قال إلا إلى هواه ونفسه، وهذا عين المحظور. يعني يقولون، يقول: إذ الجميع لم يرجع فيما قال إلا إلى هواه ونفسه، وهذا عين المحظور، ولا نظن عالما يفعل هذا. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله: لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. واخدين بالكم؟ لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب، لم يقل من أهل العلم، من أهل العقول والآداب، في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. انظر إلى الكلام. أما الشافعي لو وجد ورأى الصحفيين والكتاب والأدباء والمفكرين والممثلين والممثلات، الأحياء منهم والأموات، اللي قاعدين بيفتوا في دين الله عز وجل، يقول لك الاجتهاد يا أخي ربنا ما حجرش على العقل، عايزين نفتي يا عم افتي براحتك، افتي وفي الأخر في آخرة وفي لقاء مع الله عز وجل، ربنا يسلم. ويدل ابن القيم موقف الإمام الشافعي فيقول: الشافعي يبالغ في رد الاستحسان، اسمع، وقد قال بي في مسائل. شوف الإمام ابن القيم: الشافعي يبالغ في رد الاستحسان وقد قال بي في مسائل، أحدها أنه استحسن في المتعة، المتعة التي هي حق على المتقين، فمتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. أحدها أنه استحسن في المتعة في حق الغني أن يكون خادما يمتع مطلقته إن كان غنيا، أن يعطيها خادما، وفي حق الفقير مقنعة على قده يعطيها مقنعة، المقنعة يعني زي العباية، وفي حق المتوسط 30 درهما. من أين أتى الشافعي بهذا؟ استحسانا، واضح ولا معه نص في هذا؟ نعم، هذا كلام الإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. قال المؤلف: وبذلك يتبين أن الشافعي إنما أنكر الاستحسان بمعنى القول بدون علم بالهوى والتشهي. أما إن كان الاستحسان بمعنى يوافق الكتاب والسنة فإن الشافعي نفسه يقول به على النحو الذي ذكره ابن القيم، لأن الله يقول: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، إذن هنا المتوسط لقدر والفقير له قدر والغني له قدر، فنظر هو حسب العرف فأفتى به. هل هنا أفتى استحسانا في مخالفة النص؟ أبدا. في مخالفة إجماع؟ أبدا. في مخالفة قياس؟ أبدا. ولذلك قال المؤلف ما قال. ثالثا، موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان. نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بالاستحسان الذي بمعنى القول بدون علم، وهذه النسبة باطلة لا تصح، إذ العلماء كافة مجمعون على تحريم القول بدون علم، بل إن أبا يوسف رحمة الله عليه وهو تلميذ للإمام أبي حنيفة من أكبر تلامذة أبي حنيفة، بل إن أبا يوسف يقول عن أبي حنيفة لما رحل بعد موتي إلى الحجاز واستفاد سننا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة، لأن أهل المدينة كان عندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لوجود من؟ أبناء الصحابة من التابعين، لكن الكوفة لم يكن فيها كثرة من أهل العلم بالحديث، بل كثر فيها الوضاعون كما هو معلوم. فلما ذهب بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز واستفاد سننا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة، قال لو رأى صاحبي، من صاحبه؟ أبو حنيفة، لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعته. فأبو يوسف أعلم بأبي حنيفة من غيره، قال لو رأى صاحبي ما رأيت من السنن لرجع كما رجعته. انظر. وقال وذلك لعلم أبي يوسف بأن صاحبه أبا حنيفة يعني ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة، لكن قد يكون عند غيري من علم السنن ما لم يبلغه. ده كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. شوف ابن تيمية المنصف في دفاعه عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، لا يتصور برجل له قدم صدق في الأمة كالإمام أبي حنيفة أنه يشرع بهوى أو بمشتهى رحمة الله عليه. فالمقصود أن أبا حنيفة يقول بالاستحسان الذي بمعنى تقديم النص على القياس، وهذا حق، وهو ينكر الأخذ بالاستحسان الذي بمعنى العمل بالرأي في مقابلة النص. ولذلك قال في الحاشية نقلا عن ابن تيمية: مما يدل على ذلك قول أبي حنيفة لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إن أخذتم بمقاييسي حرمتم الحلال وحللتم الحرام. يعني معنى ذلك إن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان ينكر على زفر أقوالا يأخذها بالقياس ولم تكن عند الإمام أبي حنيفة موافقة للقياس الذي بني على أسس وأصول شرعية سديدة. طيب، وكذلك الإمام أحمد استحسن أشياء بالمعنى الصحيح للاستحسان. يقول شيخ الإسلام: أطلق أحمد القول بالاستحسان في مواضع. قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى يحدث أو يجد الماء، يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء، المتيمم يعني. لكن الإمام ابن حنبل قال استحسن ان يتيمم لكل صلاة، مع ان التيمم ينوب عن الطهارة بالماء اللي هي الوضوء او الغسل، ومع ذلك قال استحسن ان يتيمم لكل صلاة، مع انه ليس معه نص في هذا. وقال في رواية بكر بن محمد: في من غصب ارضا فزرعها، الزرع لرب الارض وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن استحسن ان يدفع اليه نفقته. وقال في رواية المروذي: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان راجع المسودة لآل تيمية، معنى ذلك أنه أخذ بالاستحسان مع المصلحة وما شاكل ذلك طالما لم يعارض نصا أو إجماع. سؤال أخير وأختم الدرس بمشيئة الله تعالى: هل الاستحسان دليل مستقل؟ كما كنا نتكلم عن الاستصحاب، إذا تأملت ما سبق علمت أنه ليس بدليل مستقل، وإنما الاستحسان ترجيح دليل على دليل، فهو منهج في الاجتهاد وليس دليلا مستقلا بنفسه. ولذلك يقول الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب إرشاد الفحول، الإمام الشوكاني له كتاب نفيس في أصول الفقه اسمه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول. يقول إن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء. إن كان راجعا إلى الأدلة السابقة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، لأن الاستحسان ليس دليلا مستقلا، وإنما هو ترجيح دليل على دليل، إذن هو منهج في الاجتهاد وليس دليلا مستقلا بنفسه. ونكتفي بهذا القدر ونقف على مبحث المصالح المرسلة إن شاء الله وقدر. يعني أنت متصور إن أنا ممكن أرد على أسئلة؟ كل سنة وانت طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. المبحث الثالث شرع من قبلنا، والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية: 1. وجه اتفاق الشرائع السابقة. 2. وجه اختلاف الشرائع السابقة. 3. الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة. 4. تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ 5. حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا. 6. الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي. حول هذه النقاط يتركز البحث بمشيئة الله تعالى. 1. وجه اتفاق الشرائع السابقة. قال المؤلف حفظه الله: الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الملة التي أمر الأنبياء جميعا بها، وقد بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد. وكما هو معلوم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، التراجم التي ترجم بها والتبويبات التي بوب بها والعناوين، هذا كان يدل على فقه راسخ في العلوم الشرعية. باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: فصل في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها. الملة واحدة والشرائع متعددة متنوعة، وتوحد الدين الملي دون الشرعي. توحد الدين الملي، ملة أبيكم إبراهيم، فالملة واحدة، هو سماكم المسلمين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم، فإن كان هو عليه السلام إمام الناس كلهم دل ذلك على أن الملة التي أمر بها ملة واحدة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهو إمام للكافة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على توحد الملة وتوحد الدين الملي، كما في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين، يبقى الدين الملي واحد من ناحية الملة. وقال ثم قال وقال كونوا هودا او نصارى تهتدوا قلب الملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فامر باتباع ملة ابراهيم ونهى عن التهود والتنصر وامر بالايمان الجامع كما انزل على النبيين وما اوتوه والاسلام له وان نصبغ بصبغة الله وان نكون له عابدين. هذا الكلام اختصار لقوله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون الى اخر هذا الربع. الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يختصر هذا الكلام في هذه الجمل. وقال ايضا رحمة الله عليه والانبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم، يعني يستلزم تصديقهم تصديق سائر الانبياء. من صدق ببعضهم يلزم من ذلك انه يصدق بالاخرين. لماذا؟ لان الدين واحد. وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم. قال وكذلك التكذيب والمعصية، فمن كذب رسولا فقد كذب الجميع. كذبت قوم نوح المرسلين مع انهم لم يرسل اليهم الا رسول واحد، وما امروا ان يؤمنوا الا بمن سبقهم، وكل الرسل جاءوا من بعد نوح عليه السلام، فكيف كذبوا بكل المرسلين؟ لان تكذيب رسول واحد يعد تكذيبا لسائر المرسلين، لان الذي جاء به نوح والذي جاء به ابراهيم والذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك المعصية، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله مع انهم ما ارسل اليهم الا رسول وعصوا رسله. فدل ذلك على ان التكذيب برسول او معصية رسول واحد يعد تكذيبا وتعد معصية لسائر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هذه هي المقدمة التي ذكرها حفظه الله في بيان وجه اتفاق الشرائع السابقة. فاتفقت الشرائع السابقة على ماذا؟ على أصول الدين، على الدين الذي هو الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فكل الرسل جاءوا بدين واحد، لكن الشرائع هي التي حدث فيها الاختلاف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل دين فيه التوحيد الأساس، كل دين فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على التفصيل. لكن كل دين أو كل زمان، لأنه دين واحد، يعني هذا الكلام على التوسع، وإلا فإنه دين واحد، ليس لله إلا دين واحد. بقية هو دين واحد والإسلام. ثم بعد ذلك في كل دين الصلاة، في كل دين زكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك. لكن عدد الصلوات، عدد الأوقات، الزكوات، هذه الأمور تختلف من زمن إلى زمن آخر ومن عصر إلى عصر، قضية المعاملات، لكن أصول الأخلاق واحدة. لا نتصور أبدا أن يكون الكذب مشروعا في أي عهد من العهود، وإنما الكذب حرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل ذلك أصول الأخلاق موجودة في كل الشرائع السابقة. لكن المعاملات، البيع، الشراء، ما شاكل ذلك، هناك بعض الايه؟ التنويعات والاختلافات في هذا الامر. قضية القصاص قد يكون في عصرنا نحن الانسان له الايه؟ له ان يقتص، وله ان يتنازل عن القصاص فيأخذ الدية. لم يكن في بني اسرائيل اخذ دية، اما القصاص واما العفو. هذا من باب الخلاف في الشرائع، رحمة من عند الله لهذه الأمة الأخيرة. كان على أمة بني إسرائيل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. ولذلك لما جاء المسيح عليه السلام رفعت بعض الاثار والاغلال التي كانت عليهم، رفعت بعض الاثار والاغلال التي كانت عليهم، ولذلك قال له ولاحل لكم ها بعض الذي حرم عليه. لكن حينما جاء محمد عليه الصلاة والسلام نسخت كل الاثار وكل الاغلال واستقبلت الدنيا عهدا جديدا. ولذلك قال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم. علمت هذه صفة انه يرفع عنهم ايه الاثار والاغلال التي كانت عليهم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلفت الشرائع بناء على ذلك، لكن اصل الدين واحد. اثنان، وجه اختلاف الشرائع السابقة. يقول شرائع الانبياء مختلفة ومناهجهم متعددة، وذلك في تفاصيل العبادات ومفردات الاحكام. لكن العبادة واحدة، الصيام صيام، زكاة زكاة، حج حج، صلاة صلاة، ولكن تفاصيل العبادات، الصلاة كم ركعة، الصلاة او المواقيت عددها قد ايه، مفردات الاحكام. قال ابن تيمية في قوله تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال رحمة الله عليه فامره ان يحكم بما انزل الله على من قبله. لكل جعلنا من الرسولين والكتابين، الرسولين موسى وعيسى، والكتابين التوراة والانجيل، لكل من الرسولين والكتابين جعلنا شرعة ومنهاجا، اي سنة وسبيلا. وهذا نقلا عن الامام ابن عباس رضي الله عنهما، سنة وسبيلا. فالشرعة الشريعة وهي السنة، سنة النبي، كل نبي، والمنهاج الطريق والسبيل. وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره من السنة والمنهاج الى ما جعل له صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بيان وجه تركه صلى الله عليه وسلم لما جعل لغيره من السنة والمنهاج الى ما جعل له. فسنته غيرت بعض سنن المرسلين في الشرعة والمنهاج صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال فالمقصود ان كل نبي انما تعبده الله بشريعة خاصة به. اما الدين الجامع وهو الاسلام فانه عام لجميع الانبياء، وهذا معنى توحد الملة والدين وتعدد الشرائع والمناهج. يبقى عرفنا وجه اتفاق الشرائع السابقة مع الاسلام، وعرفنا وجه اختلاف الشرائع السابقة، هي لن تتفق، لن تختلف في الاصول، وانما قد تختلف في بعض الفروع. ثالثا، الشريعة الاسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وهذا سيأتي بالتفصيل حينما نتعرض لمبحث النسخ. فالشريعة نسخت كل الشرائع السابقة، لم تنسخ الاصول وانما نسخت الفروع. رابعا، تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا. الخلاف في ماذا؟ سيحرر موضع النزاع كما حررناه في المسائل السابقة. يقول ذلك ان لهذه المسألة طرفين وواسطة، وطرفين وواسطة، طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا اجماعا، وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اجماعا. فاذا كانت هناك امور ذكرت في كتابنا كما قال الله تعالى في القرآن يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى هنا القرآن بين لنا ان هذه الشريعة كانت على من قبلنا، اذا هي شريعة لنا وشريعة لنا. فشرع من قبلنا بالاجماع هنا جعله الله عز وجل شرعا لنا، واضح ولا لا؟ اما يقول رب العالمين سبحانه في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا القصاص موجود عندنا أم لا؟ موجود عندنا أم لا؟ هذا القصاص موجود عندنا أم لا؟ موجود عندنا. والجروح قصاص، هذا القصاص موجود في شرائعهم وموجود في شريعتنا، فهذا نص كتابنا. وأحيانا يأتي أن هناك شرائع، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا بنص القرآن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هنا طرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، تحريم الطيبات ليس شرعا لنا، واضح بإجماع المسلمين، لأن القرآن اللي قال هذا الكلام. لكن هناك بقى وسط بين لمحل الخلاف، أمور لا ندري هي من شرع من قبلنا لكن شرع لنا أو ليست شرعا لنا، هذا موضع النزاع. يقول ذلك أن لهذه المسألة طرفين وواسطة، ألف طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا، باء وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إجماعا، جيم وواسطة هي محل الخلاف. أما الطرف الأول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت أولا أنه شرع لمن قبلنا، وذلك بطريق صحيح، يعني من الكتاب والسنة ليس عن طريق الإسرائيليات، وإنما المصدر إيه؟ الكتاب والسنة. وثبت ثانيا أنه شرع لنا، يبقى لابد من أن يثبت أمران مقدمتان، المقدمة الأولى أنه يثبت أنه شرع لمن قبلنا بدليل بطريق صحيح، ثانيا يثبت أنه شرع لنا من طريق صحيح، وذلك كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى هنا كما كتب على الذين من قبلكم، وفي قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس القصاص والجروح قصاص، ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، فهنا يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال في كتابنا أيضا كتب عليكم القصاص في القتلى، فإذا هذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا بالإجماع. أما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعا فهو أحد أمرين، عندنا مقدمتان، المقدمة الأولى قلنا أن يثبت من طريق صحيح أنه شرع لهم، ثم يثبت أنه شرع لنا، فإذا اختلت إحدى المقدمتين ماذا تكون النتيجة؟ قال أما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعا فهو أحد أمرين، الأول ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات، يأتي في الأخبار الإسرائيلية أن الله شرع لمن قبلنا كذا، هل هذا نأخذه على أنه حق؟ لا، لا نصدق ولا نكذب، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، اذا لم يثبت بطريق صحيح لانه جاء عن طريق الاسرائيليات. الثاني ما ثبت بطريق صحيح انه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالقصر والاغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هي مكتوبة الأسرار، وهذا خطأ، هذا خطأ لأن جمعها الأسرار، ثم هو ينقل عن الشنقيط في المذكرة، والشنقيط نص كلامه كالإسر والأغلال التي كانت عليهم، فأنا صححتها من المصدر الذي نقل عنه. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه لما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قال الله قد فعلت، فإذا رفع الإيه؟ الإصر والأغلال الذي كان عليه، مع أنه ثابت بطريق صحيح أنه شرع لهم ولكنه ليس شرعا لنا لأنه رفع عنا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، واضح؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فقال تعالى يحل لهم الطيبات، إذا معنى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحل الطيبات فقد نسخ تحريم الطيبات، واضح؟ يبقى إذن عندنا مسألة طرف وطرف اخر الواسطة التي هي محل الخلاف. والواسطة التي وقع فيها الخلاف هي ما اشتملت على ثلاثة ضوابط. الاول ان يثبت انه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، ويكفي الاحاد في ذلك، لا يشترط المتواتر بل يكفي الاحاد في ذلك. فان ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعا لنا بلا خلاف. يبقى اول شرط، الضابط الاول، ان يثبت انه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح، الكتاب او السنة الصحيحة، ويكفي ان يكون الخبر خبر احاد، ويكفي الاحاد في ذلك. فان ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعا لنا بلا خلاف. يبقى اول شيء لابد وان يثبت انه شرع لمن قبلنا. كيف يثبت؟ عن طريق الاسرائيليات؟ لا. عن طريق المنامات؟ لا. عن طريق الالهام؟ لا. وانما عن طريق ماذا؟ كتاب وسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الضابط الثاني، الا يرد في شرعنا ما يؤيد ويقرره. فان ورد في شرعنا ما يؤيد ويقرره التحق بايه؟ الطرف السابق. واضح انه ورد في شرعنا ما يؤيد انه شرع لنا، فاذا حينئذ سيكون قولنا ان هذا شرع لنا مبني على القاعدة ام مبني على النص الشرعي الذي جاء؟ مبني على النص الشرعي. فلا بد وان لا يرد في شرعنا ما يؤيد ويقرره. فان ورد في شرعنا ما يؤيد كان شرعا لنا بلا خلاف. احنا بنتكلم عن مسألة محل النزاع اللي هنحققها الان ونحررها. فلا بد وان يكون اول ضابط ان يثبت انه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح من الكتاب او السنة. ثانيا الا يرد في شرعنا ما يؤيد ويقرره. فان ورد في شرعنا ما يؤيد كان شرعا لنا بلا خلاف. ليه شرع لنا؟ لانه ثبت في شرعنا، واضح ما يؤيده. الضابط الثالث الا يرد في شرعنا ما ينسخ ويبطله. فان ورد في شرعنا ما ينسخ لم يكن شرعا لنا بلا خلاف، لانه سيلتحق بالطرف الاخر، فعندنا طرفان واسطه. فان جاء في شرعنا ما يؤيده التحق بالطرف الاول، وان ورد في شرعنا ما ينسخ ويبطله التحق بالايه؟ بالطرف الثاني. فان ورد في شرعنا ما ينسخ لم يكن شرعا لنا بلا خلاف. ومن المعلوم ان ذلك لا يكون في اصول الدين وامور العقيدة، لان مما اتفق عليه بين الانبياء جميعا كما تقدم. ولذلك يأتي بعض الناس حينما نستدل ببعض النصوص يقول لك ايه؟ هذا من شرع ما قبلنا، ونكون بنتكلم في قضايا الإيمان. ما هذا؟ يقول لك هذا من شرع من قبلنا. شرع من قبلنا؟ في قضايا الإيمان والجنة والنار والإيمان لا علاقة لها بقضايا النسخ. النسخ لا يكون إلا في الإيه؟ الأمور الشرعية، لا يكون في الأخبار. لأن القضايا العقدية والقضايا الخبرية لا يجوز فيها النسخ على الإطلاق. فالعقيدة لا يوجد فيها نسخ. واضح؟ خمسة، يبقى عرفنا ان للواسطة التي وقع فيها الخلاف لابد من اشتمالها على ثلاثة ايه؟ ضوابط. عرفناها واضحة؟ ننتقل الى التي بعدها. حكم الاحتجاج بشرع من قبل. اذا تحرر ما سبق يصبح السؤال الان، ما حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا؟ اختلف العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الاكثر الى انه يكون حجة، وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع. وفق الضوابط الثلاثة السابقة. على فكرة هذا الكتاب فيه ميزة جميلة جدا اللي هي تحرير موضع النزاع. يضع لك قواعد او مقدمات تصل بك الى تحرير محل النزاع. فالامور المتفق عليها تبقى واضحة، والامور المختلف فيها نحررها. لانه قد يكون احيانا الامر المختلف عليه غير محرر، وان تحررت المسألة لا خلاف، يطلع مفيش خلاف اصلا، والخلاف لفظي، ولكن هذا يخالف وذاك يرد عليه، والمسألة لم تحرر بعد. وبعض الناس يتكلم في دين الله وفي مسائل وهو لم يفهم سر المسألة. يعني بعض الناس للأسف يتهجمون على بعض المسائل العلمية وتجده لم يحرر المسألة وإنما خد العنوان وبيرد. يعني في بعض الناس ويمكن أنا خبرتهم عن قريب في هذه الأيام، بعض الناس يعني تجد الواحد فيهم يعني للأسف عامل زي اللي يعني بيجامل، تكلم في بعض الأشياء وغير محرر لها أصلا، لم يقرأ لم يسمع، وإنما هو يريد أن يعني يدلي بدلوي ومعهوش دلو ولا حاجة، ممكن يكون معه كباية ليس معه دلو، ومع ذلك يريد أن يدلي كبايته مع الدلاء. طب يا عم لما تشتري دلو مش كده ولا ايه؟ إذا عندك دلو الآن تقرأ الكلام ونسمع كده وانت بتقرأ، هل تستطيع أن تقرأ جملة صحيحة ولا لا؟ يعني بعض الناس يقول لك فلان ده عنده أخطاء في العقيدة، طب يا عم تعالى ابرز لنا قرنك ورينا ايه العقيدة اللي عندك انت جاي تنقد فيها. يعني مش العلماء والسلف علمونا حاجة مهمة جدا، إذا أردت أن تصحح اعتقادك وتصحح منهجك انشر كلامك بين الناس واطلع اتكلم، لأنك حينما تخرج ما عندك سيعرض كلامك على إيه؟ على أهل العلم فسيصححون لك أخطاءك، لكن حينما تختفي ربما كنت أنت على ضلال وأنت لا تدري. فهذا الكلام اللي أنت قاعد مستخبي في أوضة ظلمة، في غرفة ظلمة مظلمة وقاعد بتتكلم مع نفسك أو مع بعض الذين لا يفهمون وقد يصفقون لك لأنهم لا يعلمون، لكن اظهر وأبرز قرنك أمام الناس حتى يسمعك أهل العلم، فيستطيعون حينئذ أن يصنفوك التصنيف اللائق بك فيضعونك في المرتبة اللائقة بك. فإما أن تكون تستحق أن تكون من أهل العلم، وإما تستحق أن تجلس تأخذ سبورة وقلم وتجلس لتتعلم أبجد هوس مرة أخرى. لكن للأسف يا إخوة اتكلموا، اظهروا ما عندكم حتى يعلم العلماء ما عندكم، لأن الإنسان اللي بيغلق على نفسه ويخبي، احنا مش في امتحان بنخبي من بعض، اظهر عقيدتك واظهر ما عندك. وبعض الناس بيظن ان الكلام بالكثرة، برضو في طائفة عكس بيظن ان الكلام يعني احيانا كأنه في امتحان، كانوا بيقولوا زمان للطلبة الدكتور ما بيقراش مش فاضي يقرأ، اللي بيصحح بيقيس بالشبر. ففي بعض الناس بتفتكر ان في حد بيقيس بالشبر فعلا، فيجي يتكلم في دين الله ويقعد يتكلم كتير قوي وفاكر ان احنا وراه نقيس بالشبر، ما عرفش ان احنا هنقيس وراه بميزان الذهب الحساس، وحنوزن كلامك كلمة كلمة، وحنشوف الفاظك، بل نروز الكلمة، نروزها ونشمها كما قال الشيخ محمود شاكر رحمة الله، يقول لك بشم الكلام، العلامة الفقيه الكبير عملاق الدنيا يقول لك بشم الكلمات حتى استنطق الالفاظ ويشوف ما وراءها. فقد يكون الشاعر او المتكلم قد اخفى بمكره شيئا بين الكلمات او بين السطور. هذا الكلام المفروض ان يدقق فيه، ليس في لغة الشعر والشعراء، بل في من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، لنرى. فقد تشم رائحة إرجاء في الكلام، أو رائحة فكر خارجي، أو رائحة فكر رافضي، بتتشم ويعرفها المتخصصون في هذا الشأن. أحيانا يستطيع العالم المدقق المحقق الذي أوتي بصيرة من عند ربي سبحانه وتعالى أن يشم رائحة ما بين الكلمات، أن هذا الشخص ليس سنيا وليس سلفيا، وإنما هو من الطابور الخامس الذي زرع من أجل تقسيم السلفيين ومن أجل تفتيت الصف. كل هذه أمور يستطيعها من أوتي توفيقا من عند الله سبحانه وتعالى، فاحذروا. فنريد يا أخوانا القضية مش قضية زي ما نقول بالشبر، لا، دققوا، قرأوا، تعلموا، نريد أن نتعلم، ما علينا، والله نريد أن نتعلم وأن نعلم أننا في حاجة إلى التعلم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا. اختلف العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا، فذهب الأكثر إلى أنه يكون حجة، وذلك وفق الضوابط الثلاثة الموضحة في تحرير محل النزاع. ومما يقوي هذا المذهب، وهو مذهب الجمهور، أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام، سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أم لا. واضح؟ سواء علينا كان شرعا لمن قبلنا أم لا. والله تعالى ما قص علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بها، فنجتنب الموجب الذي هلك بسببه الهالكون منهم. الموجب يعني الشيء الذي أوجب الهلاك، فنجتنب الموجب. الموجب غير الموجب، خلي بالكم، الموجب غير الموجب. الموجب اسم فاعل، والموجب اسم مفعول. وسمعت رجلا يشرح في أصول الفقه ويشرح في المناسب، ومن أدق الأمور في أصول الفقه، ورأيته لا يفرق بين الموجب والموجب. نعم، المقتضي والمقتضى، ما هو المقتضي اسم فاعل والمقتضى اسم مفعول. طبعا نحن لا نذكر أسماء، وإنما نحن حينما نرى بعض الناس قد وقعوا في أخطاء خطيرة نحب أن نذكر إخواننا بها، لأن كلمة إذا وجد المقتضي وانتفى المانع. دائما نقول إذا وجد الإيه؟ المقتضى. لا، إذا وجد المقتضي وانتفى المانع. المقتضي اسم فاعل، المقتضى اسم المفعول. كذلك الموجب اسم فاعل، الموجب اسم مفعول، وهذا في اليمين وذاك في اليسار. فلا بد من معرفة هذه الفروق الدقيقة يا اخوانا، علشان ما تلحنش، لانك لو لحنت في هذه الكلمات للأسف تسيء الى نفسك، وتسيء الى علمك، وتسيء الى من علمك. حينما تنسب الى احد اهل العلم، حينئذ يساء بك وبمن علمك الظنون. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني نحن ما ذكرناش اسماء لحسن البعض يفتكر احنا بنشن على حد. احنا لما بذلك اخطاء يقع فيها البعض نذكر اخواننا العلماء، الفوا كتبا في الاخطاء الشائعه، فبنذكركم حينما جاء الامر الذي يستوجب التذكير. قال فنجتنب الموجب، الموجب الشيء الذي اوجب الهلاك وكان بسببه هؤلاء من الهلكه سلمنا الله واياكم، ونغتنم الموجب الذي نجا بسببه الناجون منهم. الموجب الذي اوجب النجاة، هناك موجب اوجب النجاة وموجب اوجب الهلاك، فهذا نتمسك به والاخر نتجنبه. وقد قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب، وقال تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال والايات الدالة على الاعتبار باحوال الماضين كثيرة جدا، كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني ما ذكر الله قصص هؤلاء إلا من أجل أن فإن أنكر عليهم لا نأخذ بما أنكر عليهم، وإن مدحهم فما مدحهم إلا لأنه يرضى عن هذا، فإن كان تشريعا فإنه تشريع لنا. ولذلك حينما يقول مثلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذا هذه القصة حينما ننظر إليها في التفاسير يصبح حكم سليمان حكما شرعيا سديدا رضي الله عز وجل عنه، مش كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر حكم سليمان في حينما اختصمت امرأتان، والحديث في البخاري، اختصمت امرأتان في غلام، فقالت احداهما يا ابني، وقالت الاخرى، فقال سليمان ايتوني قضى داود للكبرى به. فلما ان خرج وقابل سليمان حكم سليمان بقطع او بشق الغلام، قطعه نصفين، يعطي نصفه للكبرى ويعطي نصفه للصغرى. فقالت الصغرى هو لها ولكن لا تقتل، والكبرى وقفت لم تتكلم، فعلم ان الصغرى هي امه فقضى به لها عليه السلام. وهكذا، وحينما يقول رب العالمين فساهم فكان من المدحضين في ذكر قضية القرعة، وكذلك حينما قال وعن السيدة مريم حينما اختلف الاحبار في مريم ايهم يكفل مريم، يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، يلقون الاقلام في نهر الاردن من باب القرعة. كل ذلك اجازه الشرع الحكيم. يقول: وكقولي وانها لبسبيل مقيم، وقوله وانهما لبامام مبين. فحجة المخالف للجمهور وهم الشافعية قالوا: قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وحمله الشافعي رحمة الله تعالى، حمل الشافعي الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتدي، والدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين على خصوص التوحيد دون فروعه العملية. وناقش الإمام الشافعي شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب مذكرة الأصول مناقشة طيبة جدا فارجعوا إليه. ناقش الإمام الشافعي في استدلاله على عدم الاعتبار بشرع من قبلنا، مناقشة فريدة جدا، يعني المجال لا يتسع لكي أذكرها لحضرتكم، وكانت كان في النية أن أذكر استدلالات الإمام الشنقيطي في الرد على الإمام الشافعي. ثالثا: الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي. قال: يمكن رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون الحقيقة إذا علم اتفاق الجميع على تقرير الحقائق التالية: ألف وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة، باء أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع يوضح ذلك، جيم أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعا للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع. العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعا للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع. يعني لو مثلا قال عالم من العلماء: نحن نجيز العمل بشرع الأنبياء السابقين، هو هنا مخالف لكافة العلماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا أنت إن قلت بالاحتجاج بشرع من قبلنا لا تحتج به على أنه شرع للأنبياء السابقين، وإنما تحتج به على أنه إيه؟ أقره شرعنا، وشرعنا ذكره لأنه يقره. واضح الكلام؟ شرع من ما قبلنا متى يكون شرعا لنا؟ إن أجازه شرعنا. كيف يجيزه؟ إن أجازه انتهى الأمر، إن لم يجيزه ولم ينسخه ولم ينكره فطالما قصه علينا فقد رضيه لنا دينا، فيكون القبول هنا من هذه الحيثية لا من حيثية كونه ايه؟ شرع للأنبياء السابقين. ما تعبدنا بشرع الأنبياء السابقين، وإنما تعبدنا بايه؟ بشرع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا قال أن شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، يوضح ذلك أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعا للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع قولا واحدا. ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يوضحه دال أن شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته أن يثبت كونه شرعا لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، كما سبق التنبيه على ذلك عند تحرير محل النزاع. يعني مثلا على سبيل المثال، لو تصورنا جدلا أننا جاءتنا الآن التوراة الصحيحة التي حرفت أو الإنجيل الصحيح الذي حرف، نتصور مثلا هذا من باب التنظير، ووجدنا فيها أحكام غير منسوخة في القرآن، القرآن ما نسخهاش ولم يذكرها، واضح؟ يبقى هي ثابتة عن الله ولا مش ثابتة؟ ثابتة، لأنها في التوراة والإنجيل غير المحرف، ده أمر تنظير غير كائن. لو ثبت هذا ولم يذكرها شرعنا لا القرآن ولا السنة وليست منسوخة، هل تعد شرعا لنا؟ لا، لأن شرعنا ما ذكرها أصلا فلم تجئ إلينا عن طريق الكتاب والسنة. لأننا إن قلنا بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، اشترطنا أن يكون إيه؟ قد جاء عن طريق الكتاب والسنة فقصه علينا القرآن أو قصته السنة ولم تعترض عليه أو لم تقل إنه منسوخ، فدل ذلك على أنه ما ذكره لنا إلا لأنه إيه؟ رضيه لنا. لكن لو احنا اطلعنا بطريقة ما على ما في توراة موسى وإنجيل المسيح قبل التبديل وجدنا فيها أحكام غير موجودة عندنا وغير موجود ذكر لها وغير موجود نسخ لها، لا يجوز العمل بها، ولن يأتي هذا الخلاف الموجود بين العلماء. واضح المسألة ولا لا؟ نعم. المبحث الرابع الاستحسان. تعبتوا؟ تعبتوا؟ صحتك فل، ربنا يديم عليك نعمة. كمل. الاستحسان المصلحة، ما كان النية نتكلم في المصلحة، لكن المصلحة هتبقى صعبة عليكم قوي لأنها مرتبطة بقضية المناسب الذي ذكرناه في الأصول وانت ما سمعتوش لسه، فهتبقى العملية تعبانة شوية، فخلينا في الاستحسان وهو باب صغير إن شاء الله. المبحث الرابع، والكلام على هذا المبحث في ثلاث نقاط: واحد، معنى الاستحسان عند الأصوليين، اثنان، موقف الإمام الشافعي من الاستحسان، ثلاثة، موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان. معنى الاستحسان عند الأصوليين: الاستحسان يطلق على عدة معان، بعضها صحيح اتفاقا وبعضها باطل اتفاقا، ولذلك دائما نحرر المعنى، لأنك إن حررت المعنى ربما نجد لا خلاف، هذا فهم المعنى خطأ وذاك فهم معنى آخر واختلفوا الاثنين. فإذا اجتمعنا وقلنا ما معنى قضية الاستحسان، نجد الأمر فيش خلاف إن شاء الله. واضح؟ واضحة المسألة؟ نعم. قال: الاستحسان يطلق على عدة معان، بعضها صحيح اتفاقا وبعضها باطل اتفاقا. فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هل هذا في خلاف؟ يبقى لو عندي دليل قياس وجاء نص، أيهما أحسن؟ النص. واضح؟ عندي قياسان أحدهما أحسن من الآخر وأقوى، فيقدم هذا على ذاك وهكذا. فالمعنى الصحيح باتفاق وأن الاستحسان ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن. ولذلك قال ابن تيمية كما في الحاشية: ولفظ الاستحسان يؤيد هذا، فإنه اختيار الأحسن. وقال في الحاشية أيضا: مثال الاستحسان جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة. طبعا الحمام مش المقصود به الحمام البيتي، وإنما الحمامات العامة. فالحمام العام هذا لم يكن موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان موجودا في بلاد الشام، ثم لما حدثت الفتوحات بدأ الناس يعني يتعاملون مع واقع جديد موجود في أمم لم تكن موجودة في البيئة التي نزل فيها القرآن. فهناك عندنا حكم في الشيء المستأجر إن يكون الأجرة معلومة، في أحكام للأجرة، الأجرة لابد وأن تكون معلومة مقدرة. لكن الذي يدخل الحمام ليست هناك أجرة مقدرة، لأنه سيدخل يقعد قد إيه، من الممكن أن يحدث فيها إيه فيما بعد مناقشة. فأجازوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة. لو سرنا على ثمن القياس لابد من تقدير الأجرة، فجاز هذا الأمر خلافا للقياس. فقال: مثال الاستحسان جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة، والقياس أن تكون الأجرة مقدرة، فالاستحسان هو العدول عن القياس. واضح؟ فهنا عدل عن القياس، هذا استحسانا، أكيد له أدلة أخرى من الشرع أعم، خلي بالك. قال: وهذا ما يعبر عنه بالعدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة، لدليل خاص، يعني المسألة لها نظائر، هذه النظائر لها دليل، هذه النظائر لها حكم معين يؤتى على مفردة من مفردات المسائل التي لها نظائر، ويحكم لها هي بدليل خاص لظروف خاصة من الكتاب أو السنة، فيحكم لها بدليل فتأخذ حكما مخالفا لحكم النظائر. واخدين بالكم؟ هذا الحكم يسمى استحسانا. والإمام ابن القيم في بدائع الفوائد اختار التعريف التالي في كتاب بدائع الفوائد، اختار ابن القيم التعريف التالي: الاستحسان يرجع إلى تخصيص العلة، بل هو نفسه تخصيص العلة، بل هو نفسه كما قال أبو الحسين البصري والرازي وغيرهما. خذوا بالكم، يعني العدول عن القياس إلى ما هو أقوى منه من إجماع أو قول صاحب أو ضرورة أو غير ذلك أو قياس خفي في مقابلة القياس الجلي. وضحت؟ يبقى العدول عن القياس إلى ما هو أقوى منه. يبقى الاستحسان مش بالرأش ولا بالشهوة ولا باللذة. واضح يا اخوانا؟ ومثال الاستحسان على هذا المعنى مثلا: ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل، فقد تم البيع. واحد باع سلعة لأجل فقد تم البيع، ثم اشتراها بائعها نفسه بعينها قبل قبض الثمن. يعني انا بعت لك شيء لمدة 3 اشهر بالاجل، جيت لك بعد اسبوع وقلت لك البيع الاول تم ولا ما تمش؟ جئت اليك وقلت لك تبيعني ما بعته اياك بسعر اعلى لاجل ابعد، ده كان لثلاث اشهر، انا بقى هشتريها منك لسنة. لو اسقطت السلعة وجدت مالا مؤجلا بمال مؤجل، مش كده ولا لا؟ واضح ولا لا؟ العقد الاول عقد شرعي والعقد الثاني عقد شرعي، لكن العقد على نفس السلعة ونفس العين هو عين الربا، مش كده ولا لا؟ هو عين الربا، لان اسقطت الايه؟ السلعة. المحلل، ما هو ده التيس المستعار، طارة يكون في النكاح والطلاق وطارة يكون في السلعة والبيع. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك لو احنا الان القياس يقتضي جواز البيعتين، لان كل منهما بيع سلعة، مش كده ولا لا؟ بيع سلعة بثمن الى اجل معلوم، لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها. لماذا؟ لماذا؟ لانها عندي دليل خاص، وهو ان السلعة التي خرجت من اليد وعادت اليه تصبح ملغاة، الغيها، فيصبح الامر ايه؟ مال بمال، اجل باجل، وهذا هو عين الايه؟ الربا. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. يبقى المعنى الصحيح عرفنا، اما المعنى الباطل للاستحسان فهو ما يستحسنه المجتهد بعقله، بعقله يعني بهواه وعقله المجرد دون استناد الى شيء من ادلة الشريعة المعتبرة. واذا تبين ان للاستحسان معنيين متقابلين ضد بعضهم، يعني احدهما صحيح اتفاقا والاخر باطل اتفاقا، فلا بد من التنبيه على ما يأتي. اولا، ان لفظ الاستحسان من الالفاظ المجملة، فلا يصح لذلك اطلاق الحكم عليه بالصحة او البطلان. الالفاظ المجملة لا نستطيع ان نحكم عليها بصحة ولا بطلان، وانما لابد من ايه؟ من تحريرها حتى نعطي كل ذي حق حقه. فان حررت وظهر ان المعنى صحيح حكمنا بالصحة، فاذا ظهر ان المعنى باطل حكمنا بالبطلان. تمام؟ قال ان لفظ الاستحسان من الالفاظ المجملة، فلا يصح لذلك اطلاق الحكم عليه بالصحة او البطلان. ثانيا، ان من اثبت الاستحسان من اهل العلم واخذ به فانما اراد المعنى الصحيح قطعا. صح، لانه لا يوجد عالم في الشريعة سيستحسن بعقله وبهواه ومجتهد. ثالثا، ان من انكر الاستحسان من اهل العلم وشنع على من قال به فانما اراد المعنى الباطل قطعا. فمن اراد المعنى الباطل قطعا، فمن من اهل العلم قال بالاستحسان واخذ به فلا بد وان يحمل على المعنى الصحيح، ومن شنع على الاخذ بالاستحسان لا بد وان نقول ان هذا المشنع عنى بتشنيعه المعنى الايه؟ الباطل. رابعا، ان العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح امر متفق على صحته. العمل بالاستحسان بالمعنى الصحيح امر متفق على صحته، اذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، وانما اختلف في تسمية ذلك استحسانا. يعني الخلاف هل يسمى هذا استحسانا حينما اخذ بدليل اقوى وارجح دليلا على دليل. يعني عندي دليل حديث صحيح وحديث حسن والاثنين متعارضين ورجحت واحدا على الاخر، هذا استحسان؟ الاخر يقول لا ليس استحسانا. اختلفنا في ماذا؟ في المسمى، لكن متفقين على المعنى. خامسا ان العمل بالاستحسان بالمعنى الباطل امر متفق على تحريمه، اذ الامة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل، ولا شك ان ما يستحسنه المجتهد بعقله وهواه من قبيل القول على الله بدون دليل فيكون محرما. فهل يوجد مجتهد يقول بهذا؟ الغريب انه وقع تشنيع من الامام الشافعي رحمة الله عليه على الامام ابي حنيفة، لانه نما الى علمي ان ابا حنيفة يقول بالاستحسان بالمعنى الايه؟ الباطل. ولذلك الف كتابا الشافعي سماه ابطال الاستحسان، من ضمن الكتب الملحقة بكتاب الام، كتاب الام وخبر الواحد والرسالة وجماع العلم، كل هذه كتب مجموعة من الكتب الفها رحمة الله عليه وجمعت في مجموعة كتاب المسمى به الام. فيقول موقف الامام الشافعي من الاستحسان: انكر الامام الشافعي القول بالاستحسان وبالغ في رده، فمن ذلك قول من استحسن فقد شرع. من استحسن بالمعنى الباطل ولا بالمعنى الصحيح؟ بالمعنى الباطل، لكن بالمعنى الصحيح كل الائمة يفعلونه ولا ايه؟ ووجهة نظر الشافعي تتضح في قوله الاتي. وجهة نظر الشافعي تتضح في قوله الآتي، وسينقل من كتاب إبطال الاستحسان. قال: ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم. خبر يعني كتاب أو سنة، وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه. يقصد ماذا؟ الإجماع أو قياس على بعض هذا، قياس على كتاب أو سنة أو إجماع. ولا يجوز أن يحكم يعني المفتي ولا يفتي بالاستحسان، إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني. فإلا يكن الاستحسان في واحد من هذه المعاني كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فلا يجوز القول به ولا يجوز الأخذ به. قال المؤلف: ومن هذا النص يتبين لنا أن الشافعي إنما ينكر الاستحسان الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا حق بلا ريب، إذ العلماء قاطبة مجمعون على تحريم القول في دين الله بلا علم، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، إذ الجميع لم يرجع فيما قال إلا إلى هواه ونفسه، وهذا عين المحظور. يعني يقولون، يقول: إذ الجميع لم يرجع فيما قال إلا إلى هواه ونفسه، وهذا عين المحظور، ولا نظن عالما يفعل هذا. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله: لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. واخدين بالكم؟ لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب، لم يقل من أهل العلم، من أهل العقول والآداب، في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. انظر إلى الكلام. أما الشافعي لو وجد ورأى الصحفيين و الكتاب والأدباء والمفكرين والممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات اللي قاعدين بيفتوا في دين الله عز وجل، يقول لك الاجتهاد يا أخي ربنا ما حجرش على العقل، عايزين نفتي يا عم افتي براحتك افتي، وفي الأخر في آخرة وفي لقاء مع الله عز وجل ربنا يسلم. ويجلد ابن القيم موقف الإمام الشافعي فيقول: الشافعي يبالغ في رد الاستحسان، اسمع، وقد قال بي في مسائل. شوف الإمام ابن القيم، الشافعي يبالغ في رد الاستحسان، وقد قال بي في مسائل، أحدها أنه استحسن في المتعة، المتعة التي هي حق على المتقين، فمتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. أحدها أنه استحسن في المتعة في حق الغني أن يكون خادما يمتع مطلقته إن كان غنيا، أن يعطيها خادما، وفي حق الفقير مقنعة على قده يعطيها مقنعة، المقنعة يعني زي العباية، وفي حق المتوسط 30 درهما. من أين أتى الشافعي بهذا؟ استحسانا، واضح؟ ولا معه نص في هذا؟ نعم، هذا كلام الإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. قال المؤلف: وبذلك يتبين أن الشافعي إنما أنكر الاستحسان بمعنى القول بدون علم بالهوى والتشهي. أما إن كان الاستحسان بمعنى يوافق الكتاب والسنة فإن الشافعي نفسه يقول به على النحو الذي ذكره ابن القيم، لأن الله يقول: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذن هنا المتوسط لقدر، والفقير له قدر، والغني له قدر، فنظر هو حسب العرف فأفتى به. هل هنا أفتى استحسانا في مخالفة النص؟ أبدا. في مخالفة إجماع؟ أبدا. في مخالفة قياس؟ أبدا. ولذلك قال المؤلف ما قال. ثالثا، موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان. نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بالاستحسان الذي بمعنى القول بدون علم، وهذه النسبة باطلة لا تصح، إذ العلماء كافة مجمعون على تحريم القول بدون علم، بل إن أبا يوسف رحمة الله عليه وهو تلميذ للإمام أبي حنيفة من أكبر تلامذة أبي حنيفة، بل إن أبا يوسف يقول عن أبي حنيفة لما رحل بعد موته إلى الحجاز واستفاد سننا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة، لأن أهل المدينة كان عندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لوجود من؟ أبناء الصحابة من التابعين، لكن الكوفة لم يكن فيها كثرة من أهل العلم بالحديث، بل كثر فيها الوضاعون كما هو معلوم. فلما ذهب بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز واستفاد سننا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة، قال: لو رأى صاحبي، من صاحبه؟ أبو حنيفة، لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. فأبو يوسف أعلم بأبي حنيفة من غيره، قال: لو رأى صاحبي ما رأيت من السنن لرجع كما رجعت. انظر. وقال: وذلك لعلم أبي يوسف بأن صاحبه أبا حنيفة يعني ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة، لكن قد يكون عند غيره من علم السنن ما لم يبلغه. ده كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. شوف ابن تيمية المنصف في دفاعه عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، لا يتصور برجل له قدم صدق في الأمة كالإمام أبي حنيفة أنه يشرع بهواه أو بمشتهى رحمة الله عليه. فالمقصود أن أبا حنيفة يقول بالاستحسان الذي بمعنى تقديم النص على القياس، وهذا حق، وهو ينكر الأخذ بالاستحسان الذي بمعنى العمل بالرأي في مقابلة النص. ولذلك قال في الحاشية نقلا عن ابن تيمية: مما يدل على ذلك قول أبي حنيفة: لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إن أخذتم بمقاييسي حرمتم الحلال وحللتم الحرام. يعني معنى ذلك إن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان ينكر على زفر أقوالا يأخذها بالقياس ولم تكن عند الإمام أبي حنيفة موافقة للقياس الذي بني على أسس وأصول شرعية سديدة. طيب، وكذلك الإمام أحمد استحسن أشياء بالمعنى الصحيح للاستحسان. يقول شيخ الإسلام: أطلق أحمد القول بالاستحسان في مواضع. قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى يحدث أو يجد الماء، يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء، المتيمم يعني. لكن الإمام ابن حنبل قال: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، مع أن التيمم ينوب عن الطهارة بالماء اللي هي الوضوء أو الغسل. ومع ذلك قال استحسن ان يتيمم لكل صلاة، مع انه ليس معه نص في هذا. وقال في رواية بكر بن محمد: في من غصب ارضا فزرعها، الزرع لرب الارض وعليه النفقة، وهذا شيء لا يوافق القياس، ولكن استحسن ان يدفع اليه نفقته. وقال في رواية المروذي: يجوز شراء ارض السواد ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان راجع المسودة لآل تيمية، معنى ذلك انه اخذ بالاستحسان مع المصلحة وما شاكل ذلك طالما لم يعارض نصا او اجماع. سؤال اخير واختم الدرس بمشيئة الله تعالى: هل الاستحسان دليل مستقل؟ كما كنا نتكلم عن الاستصحاب، اذا تأملت ما سبق علمت انه ليس بدليل مستقل، وانما الاستحسان ترجيح دليل على دليل، فهو منهج في الاجتهاد وليس دليلا مستقلا بنفسه. ولذلك يقول الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب ارشاد الفحول، الامام الشوكاني له كتاب نفيس في اصول الفقه اسمه ارشاد الفحول الى تحقيق الحق في علم الاصول، يقول: ان ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه، لانه ان كان راجعا الى الادلة المتقدمة فهو تكرار، وان كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء. ان كان راجعا الى الادلة السابقة فهو تكرار، وان كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، لان الاستحسان ليس دليلا مستقلا، وانما هو ترجيح دليل على دليل، اذا هو منهج في الاجتهاد وليس دليلا مستقلا بنفسه. ونكتفي بهذا القدر ونقف على مبحث المصالح المرسلة ان شاء الله وقدر. يعني انت متصور ان انا ممكن ارد على اسئلة؟ كل سنة وانت طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصححه الشيخ الالباني رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.